أعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة للأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم، وألف قلوب عبادك على نصرتهم ومعاونتهم. اللهم اقبل من مات منهم في الشهداء، داوي جراح المجروحين، خفف ألام المرضى واشفهم يا رب العالمين. اللهم آوي طريدهم وشريدهم يا رب العالمين. اللهم ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على أعدائك رميهم. اللهم لا ترفع لأعدائهم راية، ولا تحقق لأعدائهم غاية، واجعل أعدائهم عبرة وآية، وأقر أعيننا بنصرتهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، وحد صفهم. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم ارزقهم فهم النبيين، حفظ الملائكة المقربين. اشف مرضانا وارحم موتانا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم قوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب شرقنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: الدر الثمين في بيان صفات المخبتين. وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die Eigenschaften der Demütigen. Und heute sind wir im Auftrag Nummer 2.
في درسنا الماضي مهدنا لهذا الموضوع المهم ببيان مفهوم الإخبات، وذكرنا أن الإخبات يدور حول التذلل والافتقار لعظمة الله مع التواضع، وهو ثمرة من ثمار العلم النافع. وقفنا عند مسألة مهمة، هي بيان صفات المخبتين على مائدة القرآن الكريم، وهذا موضوع اللقاء. ذكرنا في درسنا الماضي في مقدمة الرسالة بعض الآيات من سورة الحج، والتي تتحدث عن صفات المخبتين. الآية 34 و35 من سورة الحج، قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. من هم يا رب وما صفاتهم؟ قال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه صفة، والصابرين على ما أصابهم، وهذه صفة، والمقيم الصلاة، وهذه صفة، ومما رزقناهم ينفقون، هذه صفة. الآيتان فيهما بيان لبعض صفات المخبتين، أهل التواضع والانكسار والتذلل والافتقار لعظمة الله رب العالمين. أسأل الله تعالى أن نكون منهم
أمين.
ومعهم
أمين.
اللهم أمين. فالآيتان بيّنتا لنا بعضا من صفات القوم. من هذه الصفات الصفة الأولى وهي الخشية والوجل من الله تعالى. ومن المعلوم يا إخوة أن الخشية من الله سبب من أسباب النجاة، وسبب من الأسباب التي تجعل صاحبها يستظل بظل العرش يوم القيامة، حديث الإمام مسلم وكلكم يحفظه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدق فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا وفاضت عيناه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا ورجل ذكر الله خاليا، إلا حصل الخشية جلبت دمع العين خشية من الله عز وجل، وانكسارا لعظمته، افتقارا لجلاله، هذه الدمعة قادته للجنة وجعلته تحت ظل العرش يوم القيامة. دمعة هي لحظة فارقة، وجل القلب من ذكر الرب سبحان الله سمعها بك، دي سبب نجاة. موقف رآه بك عظيما لله وخشية من الله، هذه الدمعة غالية أوي يا إخوة، غالية أوي، لأنها سبيل للجنة في موقف. وده بيان لجمال التشريع في الإسلام، بيان لصفات الجمال لله رب العالمين. الله كريم، موقف فيه نجاة، لأن السبعة المذكورون هؤلاء منهم أعمال تحتاج لجهد جهيد طول زمان، ومنهم أصحاب الموقف الواحد، اللحظة، اللحظة الفارقة. يعني مثلا إمام عادل ده محتاج عمل طويل، ده محتاج عمر عشان يعدل، وتعب ومشقة ومعاناة مع الرعية عشان ينفع. كذلك الشاب اللي نشأ في عبادة الله ده محتاج عمر وجهد وتعب. كذلك الرجل المعلق قلبه بالمساجد ده محتاج زمان وعمر وتعب. هدول أصحاب الأعمال الدائمة دول والجهد الجهيد. ومن بين السبعة أصحاب الموقف الواحد أو اللحظة الفارقة، لحظة فيها نجاة، منهم الرجل اللي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ده موقف كان فيه نجاة، موقف واحد أدى أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، موقف. كذلك الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، لحظة، لحظة فارقة فيها النجاة، صدقة خرجت بإخلاص سبحان الله. أيضا صاحبنا رجل ذكر الله خاشيا قاليا ففاضت عيناه أم يقيم الليل قلب وجل انكسر تذلل تواضع باكى من خشية الله. شكرا. هذه ما نريده، هي دي الفارقة، لحظة لحظة فارقة بس لله، بس ايه لله مش لأمر آخر. وأنا بستغل الفرصة الآن، احنا في رمضان كثيرون يصلون أئمة في التراويح أليس كذلك؟ فأنا عايز أوصي نفسي وإياهم أن يبتغوا وجه ربهم بصلاتهم، لا إعجاب الناس ولا النظر لكثرة الناس ولا النظر لكلام الناس، لأن الخلاص في الإخلاص. أحد الدعاة بيحكي موقفا لأحد المشايخ الفضلاء، بيحكي له عن سبب تعلمه الإخلاص. يقول هذا الشيخ الفاضل: كنت إماما في صلاة التراويح، وذات يوم اصطحبت أبي معي ليصلي معي، وكان عدد المصلين في المسجد يزيد عن 5000 مصلي طبعا في دول الخليج، والسيارات تملأ محيط المسجد والشوارع الجانبية. يقول وفي هذه الليلة استمر بكاء المأمومين خلفي طويلا، فلما فرغنا من صلاة التراويح أردت أن أعرف رأي أبي، فبقول له إيه رأيك؟ شفت عدد المصلين وشفت السيارات بره شكلها إيه؟ شوف الطرق مغلقة إزاي؟ قال فنظر إلي ولم يجيبني. يقول في اليوم التالي أنا مصر نعرف رأي أبي. يقول وكان أبي فيه حكمة وكان قليل الكلام. اليوم التالي دنوت من أبي وقلت يا أبي ما رأيك في صلاة أمس كثرة الناس سيارات خارج؟ قال فنظر إلي وقال يا ولدي كل المصلين أمس جاءوا لله إلا أنت. قال فكانت أبلغ موعظة تعلمتها في حياتي، كل المصلين أمس جاءوا لله إلا أنت، إلا أنت أيها الإمام الذي تنظر إلى كثرة الناس وتعجب ببكائهم خلفك وتنظر لعدد سياراتهم وطول ازدحام الطرق من أجل الصلاة خلفك. إذن أنت ما جئت لله، أنت جئت لتعجب الناس. شكرا. الرياء يحبط العمل. قال فمن يومها تعلمت الإخلاص. هي دي إخوة اللحظة الفارقة. أنت داخل تصلي جدد النية أيها الإمام إن أنا هصلي لله، مش هصلي عشان الناس يعجبوا، يا سلام صوته جميل. وذكرك بالثلاثة الذين تصعر بهم جهنم في أول التسعير. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ثلاثة يقضى بهم إلى جهنم رجل استشهد، وعالم قارئ للقرآن، وصاحب مال منفق جواد. أتي بأولهم في يوم القيامة فعرفه الله نعمته عليه فعرفه، ذكروا بالنعم، نعمة الخلق والصحة والقوة. قال ماذا عملت؟ قال يا ربي لقد قاتلت في سبيلك حتى قتل في سبيلك. يقول الله له كذب، وتقول الملائكة له كذب، إنما قاتلت ليقال شجاع جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. وأتي بالعالم قارئ القرآن فعرفه الله نعمته عليه فعرفها، منحناك علما نافعا وإتقانا للقرآن صوتا نديا فماذا عملت؟ يقول يا ربي لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن يقول الله له كذب، وتقول الملائكة له كذب، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. شوف النهاردة بهدلنا سكان. شفت الشيخ النهاردة؟ شوفنا يا أخي الشيخ، بنشوفه كل يوم يا سيدي. الشيخ عايز دي بقى زي الجماعة بتوع اللايكات والإعجابات. يا سلام بقى لو كتب مقالا محدش علقه، يفضح يفضحنا، يقول لك عندي 5000 صديق على الصفحة، فين اللي ما بيعلقوش ليه؟ هما فاضيين لك انت الوقت. مشكلة، يبقى انت بتكتب عشان اللايكات وعشان الإعجابات وعشان المات، اذا عملك غير مقبول، مردود عليك. لماذا؟ لأن الرياء يحبط العمل، عياذا بك اللهم من السمعة والرياء، مصيبة كبيرة جدا. سماه النبي الشرك الأصغر، قال إياكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء في العمل، بتعمل من أجل الناس مش من أجل رب الناس، ودي مصيبة كبيرة جدا، حيث الناس يعجبون، عايز الناس يسنون ويمدحون، هذا حظك ولا خلاق لك في الآخر، عياذ بالله، حظ فكلام الناس. إذن يوم القيامة خذ أجرك من عند الناس الذين عملت من أجلهم. في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله. اوعى تعمل من أجل الناس، اعمل من أجل رب الناس سبحانه جل جلاله، ولا تغتر بكثرة المدح وكثرة الثناء، فكم من مشهور في الأرض مغمور في السماء، وكم من مغمور في الأرض مشهور في السماء. إذن اعمل لربك وكفى، هذا هو المسلم الذي يبتغي ما عند الله رب العالمين. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: يا رب تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، يقول الله تعالى له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم، ثم أتي بصاحب المال المنتج فعرفه نعمته عليه فعرفها، قال: عبدي ماذا فعلت فيها؟ قال: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفق لك فيها. يقول الله تعالى له كذب، وتقول الملائكة له كذب، إنما أنفقت ليقال جواد كريم، وقد قيل ثم أمر به صحب على وجهه فألقي في جهنم والعياذ بالله. يا أئمتنا في صلاة التراويح ابتغوا وجه ربكم بتلاوتكم، نعم حسنوا أصواتكم بالقرآن وجملوها بالقرآن، لكن بنية أن تخشعوا قلوب المأمومين فتقبل على كلام علام الغيوب جل جلال. وهذا ما قاله أبو موسى الأشعري للنبي: لو علمت بمكانك لحبرته لك تحذيرا، يعني جملت صوتي لتخشيع القلب لا لإعجاب من يستمع، فهذا فارق في النية. إذا نعم نريد الصوت الندي الذي يخشع القلوب فتعرف عظمة كلام الله عز وجل، لا نريد من يريد الإعجاب أو السمعة، عفانا الله وإياكم من هذا البلاء وهو الرياء والعياذ بالله تعالى. إذن من صفات المخبتين الخاشية، من الله رب العالمين يترجم المترجم ونواصل إن شاء الله.
Allah Azza wa Jal hat dem Heiligen Koran die Eigenschaften der Demütigen oder genau gesagt Al-Mukhbitin, die Demütigen, die Unterwürfigen zu Allah Azza wa Jal beschrieben, indem er sagte, und verkünde frohe Botschaft den Demütigen, und daraufhin sagte er, Subhanahu wa Ta'ala, denjenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht regen, wenn Allahs gedacht wird, die das standhaft ertragen, was sie trifft, das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgeben. Das heißt, eins der Eigenschaften von diesen Demütigen ist Al-Khashya, die Ehrfurcht vor Allah Azza wa Jal. Und die Furcht vor Allah Azza wa Jal ist eins der Gründe für die Errettung zum Betreten des Paradiesgartens. Und ebenfalls der Grund dafür, dass jemand Yawmul Qiyamah unter dem Schatten von Allah Azza wa Jal sein wird, an dem Tag, an dem es keinen anderen Schatten gibt, außer der Schatten von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, 7 Leute werden den Schatten von Allah Azza wa Jal genießen, an dem Tag, an dem es keinen anderen Schatten gibt, außer dem von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dann sagte er, Imamun Adil, ein Imam, der gerecht ist. Und ein Jugendlicher, der in einer Umgebung, in einer religiösen Umgebung aufgewachsen ist. Und jemanden, dessen Herz mit den Moscheen verbunden ist oder verknüpft ist. Und Personen, die sich für Allah Azza wa Jal geliebt haben und aufgrund von Allah Azza wa Jal sich getrennt haben oder auf dem Grund von Allah Azza wa Jal zueinander gefunden haben. Und jemand, dass eine Frau ihn gerufen hat mit einer unglaublichen Schönheit und auch viel Vermögen oder Besitz hat, sie ruft ihn zum Geschlechtsverkehr, dann sagt er, ich habe Furcht vor Allah Azza wa Jal, oder nein, ich habe Furcht vor Allah Azza wa Jal. Und jemand, der eine Spende ausgibt, dass seine rechte Hand oder seine linke Hand nicht weiß, was seine rechte Hand ausgegeben hat. Und ebenfalls jemand, der alleine oder isoliert, vielleicht abends alleine Allah gedenkt und daraufhin vor Ehrfurcht kommen die Tränen runter. Das sind die 7 Personen, die Yawmul Qiyamah den Schatten von Allah Azza wa Jal genießen werden, an dem Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer den Schatten von Allah Azza wa Jal. Das heißt, diese Ehrfurcht, die eine Träne fließen lässt, diese Ehrfurcht wird dich Yawmul Qiyamah ins Paradiesgarten eintreten lassen. Und diese Taten, meine lieben Geschwister, es gibt ja von diesen Personen, es gibt Taten, die lang andauern sind, Taten, die viel Mühe benötigen und viel Erschwernis, wie zum Beispiel ein Imam Adil, ein gerechter Imam, der braucht eine gewisse Zeitspanne, damit er überhaupt zu dem wird, was Allah Azza wa Jal hier beschreibt. Oder jemand, ein Jugendlicher, der in einer religiösen Umgebung aufwächst, der braucht ebenfalls eine gewisse Zeit, um dahin zu kommen, was Allah Azza wa Jal hier beschreibt. Aber in anderen Bereichen, da zählt der Augenblick. Da zählt der Augenblick, der entscheidet, ob du zu denjenigen gehörst, die siegreich sind oder nicht. Wenn zum Beispiel jemand von einer wunderschönen Frau gerufen wird, die auch Besitz ist oder reich ist, dann sagt er, nein, ich habe Furcht vor Allah Azza wa Jal. Es ist eine Sekunde, in dem er diese Entscheidung trifft, und diese Entscheidung wird ihn letztendlich ins Paradiesgarten oder den Schatten von Allah Azza wa Jal genießen lassen. Oder jemand, der eine Sadaqa abgibt, mit Aufrichtigkeit zu Allah Azza wa Jal, und seine rechte Hand bzw. seine linke Hand weiß nicht, was seine rechte Hand ausgegeben hat. Dies ist ebenfalls ein Augenblick, der entscheidet, wo er hingehört. Und ebenfalls jemand, der isoliert, nachts zum Beispiel, hat irgendeinen Zustand gesehen oder etwas gesehen von der Natur oder irgendwas anderes oder daran gedacht und daraufhin vor Ehrfurcht, vor Allah Azza wa Jal, hat er geweint. Das ist ebenfalls etwas oder ein Augenblick, das entscheidet, wo er letztendlich hingehört. Und deswegen sagt der Sheikh Hafidhahullah Ta'ala, gerade vor allem für diejenigen, die oft Imame sind in der Moschee und Tarawih vorbeten, dass sie darauf achten sollen, dass sie dies für Allah Azza wa Jal tun, für Allah beten und nicht für diejenigen, die hinter ihnen sind, damit die sagen, oh, der hat MashaAllah eine wunderschöne Stimme oder oh, MashaAllah hat den Koran auswendig gelernt. Diese Tat müsst ihr auf jeden Fall für Allah Azza wa Jalla tun und für niemand anderen. Ein Imam, den der Sheikh Hafizullah gekannt hat, hat erzählt, wie er Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, gelernt hat. Er sagte, ich bin Imam in einer Moschee und eines Tages habe ich meinen Vater mitgebracht. Er hat seinen Vater mitgenommen zum Tarawih-Gebet. Und die Moschee war riesengroß gewesen. Es gab ungefähr um die 5000 Betende. Die Moschee war überfüllt. Natürlich nicht hier, sondern in Al-Khalij, in der arabischen Welt. Da gab es 5000 Personen. Und als sie gebetet haben, sagte er, okay, ich habe meinen Vater gefragt, ja, Vater, wie fandst du es? Er wollte seine Meinung hören. Sein Vater war ein weiser Mann gewesen und er hat nicht viel geredet. Er hat ihn ignoriert. Und am nächsten Tag sagte der Imam, ich wollte unbedingt wissen, was er davon hält, dass so viele Menschen gebetet haben und wie er mich gefunden hat. Und daraufhin sagte er, Vater, bitte sag mir, was ist deine Meinung zum Gebet von gestern Abend? Wie fandst du es? Dann sagte er, jeder Betende kam für Allah Azza wa Jal außer du. Jeder Betende kam zu Allah Azza wa Jal außer du. Und der Imam sagte, seit dem einen Tag habe ich nie wieder diese Gedanke gehabt, anderen etwas zu zeigen oder zu beweisen, sondern er hat den Ikhlas letztendlich kennengelernt. Und deshalb müssen wir hier strikt darauf achten, dass wir unsere Taten, vor allem was Gebete anbetrifft, für Allah Azza wa Jal und nicht für jemand anderen, wie die Überlieferung, die der Sheikh gerade erklärt hat, nämlich von den drei Personen, einen, der für auf dem Weg Allah Azza wa Jal gestorben ist, also Märtyrer, oder ein Gelehrter, der den Koran auch konnte und auch Wissen hatte und auch anderen Leuten Wissen beigebracht hat, und ebenfalls jemand, der viel gespendet hat oder großzügig gewesen war, er hat viel Geld ausgegeben, alle starben daraufhin, hat Allah Azza wa Jal ihnen ihre Taten vorgeführt. Dann sagte er zum einen Mann, der Märtyrer gewesen war, er sagte, oh Allah Azza wa Jal, ich habe für dich gekämpft auf dem Wege Allah, dass der Islam siegen wird. Dann sagte er, du bist ein Lügner. Du hast gekämpft, damit die anderen sagen, du bist mutig. Und daraufhin haben die Engel ebenfalls gesagt, du hast gekämpft, damit die anderen sagen, du bist mutig. Und er wurde ins Höllenfeuer geworfen. Ein anderer, der Gelehrter, der den Koran konnte und gelesen hat, sagte, oh Allah Azza wa Jal, ich habe für dich das Wissen weitergegeben, den Koran gelesen, anderen beigebracht. Dann sagt Allah Azza wa Jal, du bist ein Lügner, du hast nicht für mich getan, du hast für dich getan, damit andere sagen, du bist mashallah ein Gelehrter, oder andere sagen, du bist ein guter Rezitator. Und die Engel sagten das Gleiche und er wurde ins Höllenfeuer reingeworfen. Und ein anderer, der viel gespendet hat, er hat ebenfalls gesagt, oh Allah Azza wa Jal, ich habe auf dem Wege Allahs, auf deinem Wege ausgegeben, armen Leuten geholfen und viele Leute aus den Problemen rausgeholt. Mit meinem Geld habe ich nur für dich getan. Allah sagt, du bist ein Lügner, du hast getan, damit die anderen sagten, oh Mashallah, guck dir den an, der ist großzügig, der gibt viel Geld aus, der hilft und so weiter und so fort. Und die Engel haben das Gleiche gesagt und daraufhin wurde er ebenfalls ins Höllenfeuer reingeworfen. Und deshalb müssen wir in diesem Ramadan lernen, dass die Anbetungsarten, vor allem die Gebete für Allah Azza wa Jalla verrichten und für niemand anderen, wie der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, passt auf den kleinen Schirk. Dann fragten die Gefährten, oh ja, sallallahu, was ist der kleine Schirk? Dann sagte er, die Augendienerei.
Idan ula sifat al-mukhlisin al-wajr al-khashya min Allah Rabbil alamin. Daliluha fi al-ayat allati dhakartu من سورة الحج وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. معنى وجلت قلوبهم أي اضطربت وفزعت خشية من الله رب العالمين. اسمع بس الآيات، يضطرب قلبه خوفا من عقاب الله، خوفا من غضب الله عز وجل. هذه الصفة الجميلة من صفات أهل الإخبات لها أثران. الأثر الأول صبر على المكاره، لذلك قال بعدها والصابرين على ما أصابهم، بصفة مهمة ثمرة من ثمار الخشية من الله تعالى. هتثمر إيش؟ الصبر على المكاره. والمكاره إما أن تكون من قبل الله تعالى لعبده أو من قبل العبد للعبد. فما حكم الصبر في كلا الأمرين؟ الأول واجب كالمرض، واجب عليك أن تصبر على المرض لأنه من عند الله رب العالمين بقدر الله، واعلم أن المرض خير كله، ففيه مغفرة الذنوب، وفيه رفع الدرجات، وفيه حظ لك من حظ الأنبياء والرسل لأنهم أشد الناس بلاء عليهم جميعا، أفضل الصلاة وأزكى التسليم، إذن أنت على الطريق خلاص، وهو دليل محبة الله لعبده. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. إذن لابد لك من صبر جميل على المرض أو المحن والابتلاءات التي تكون بتقدير الله رب العالمين كفقد قريب أو حبيب بالموت، اصبر اصبر، فهذا قدر الله ولكل أجل كتاب، وما عند الله خير لمن مات مما عندنا، والله يصطفي من عباده سبحانه جل جلاله، والإنسان عارية وأمانة، ويسترد صاحب الأمانة أمانته متى شاء جل جلاله، إذا لا بد من صبر. يبقى إذن الصبر واجب على المكاره التي بتقدير الله، أي من عند الله جل جلاله. طيب المكاره اللي بتيجي من الظلمة والمتجبرين، هل يجب الصبر؟ لا، لا يجب، بل يجب أخذ حقك بكل وسيلة، ويجب عليك المدافعة بل والمقاتلة، فإن قتلت فأنت شهيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. إذن الصبر على المكاره التي تأتي من الظالمين ليس بواجب، الواجب أن تسترد حق. وهنا تعيني لنا مسألة في قضية العفو، لأن بعض الناس عندهم خلل في المنهج، يعني مثلا يدعو للعفو بإطلاق. لا، العفو ليس بإطلاق. لماذا؟ لأن العفو فضل وندب، والعدل واجب. والعدل إيش؟ واجب، أخذ الحق واجب، والعفو مندوب. فمتى يكون العفو؟ يكون العفو عمن أساء ثم جاء نادما فاعتذر فنعفو ونصر، إنما لظالم متجبر آكل للحقوق عفو إيه عنه؟ ده عفوك عنه تمادي له في الغيب والظلم والإفساد. لما يجد نفسه كده كل ما يظلم الناس بتعفو، خلاص ده حق مكتسب، اضربهم، هو كده كده بيعفو. لا يجوز العفو عن ظالم متجبر، عفوك عنه يجعله يزداد ظلما، ولا يجوز العفو عن مخالف مسيء يتمادى ولا يندم ولا يعتذر، لأن العفو يجعله إيش؟ يتمادى. أحيانا يا إخوة، عندما يصنع المرء معروفا مع الناس مع الوقت بيتحول هذا المعروف المندوب إلى حق مكتسب. لو جيت منعت وقتك سود، ده أنت منعتنا زي صاحبنا كان فقيرا وجاره راجل ما الحمد لله مرتاح، قال والله الراجل المرتاح ده نعطف على الراجل الفقير ده، فراح في يوم اداله 1000 جنيه، يعني كده ايه صدقة. فرح صاحبنا بال1000 جنيه وجزاك الله خيرا وبارك الله لنا فيه، واستمر هذا الرجل كل شهر يبعت له ايش؟ ال1000 جنيه. تمام كده. الراجل الثري ده عنده 4 بنات، الأولى هتتزوج فتزنق تجهزها وكذا وكذا، قال والله نبعت له الشهر ده 750 جنيه. فبعت له كام؟ 750 جنيه. صاحبنا: ايه يا عم الحاج ده كده انت نقصت 250. قال له: معلش والله يا حاج، الله يبارك لك، البنت بتتجوز وانا مزنوق شوية، سامحني. حاضر. واستمر على 750 جنيه. بعد فترة البنت الثانية هتتجوز والزنق أكبر، فراح خلاهم 500 جنيه. صاحبنا: يا عم الحاج ده 750. قال له: والله يا ابني انا اتزنقت شويه، معلش سامحني وكذا. استمر على 500 جنيه. البنت الثالثه هتتجوز فراح خلاهم 200 حاج. وانت تجوز بناتك على حسابي ولا ايه؟ اعتبروا حق مكتسب خلاص. اي والله العظيم دي مشكله. الناس سبحان الله ما يقولش للراجل جزاه الله خيرا، ده بيعتف عليا، ده بيتصدق. لا ده حقه. ازاي هو انت هتيجي وبعدين هتجوز بقى بنات على حساب اللي ما ينفعش؟ فاعتبروا ايه حقا. كذلك العفو، لما تعفو عن بعض الناس المتمادين في الغي بقى حق مكتسب. هنديك بقى خلاص، ما دام انت كده كده هندوس عليك. فالعفو مع امثال هؤلاء لا يجوز. يبقى العفو مندوب مستحب بشرط الا يضيع حقا من الحقوق. وانتبه على دي، ودي برضه بنقولها للجماعه اللي دايما بيتدخلوا في الاصلاح بين الناس ودايما يدوس على صاحب الحق، ودي مشكله خطيره. يعني مثلا اختلفت انا وحسان، انا ليا عنده 1000 يورو دين، تمام كده، ومش عايز يدفع لي وعنده مثلا، تيجي انت عشان تصرف. طب يا عم الشيخ ما فيهاش حاجه، يعني اعفو عنه. اعفو عن ايه؟ بدل ما تقول له حسام يا حسام اتق الله ورد الحق لصاحبه. فدايما بنيجي على مين؟ على صاحب الحق وندوس عليه باسم العفو. وده خلل في المنهج. لا ما تقوليش اعفو، قول لي اللي عنده المال حط، رد له مال، رد له حقه ان كان معسرا. عندك. نقول لك يا عم الشيخ سيد القران يقول فمن كان ذو عسره فنظرة الى ميسره. معلش تصبر عليه كمان ثاني، مش مشكله، حاضر نصبر ما دام ما عندوش. انما شايل لي ايفون برو ماكس 16 وتقول لي اعفو عنه، اعفو عن مين؟ يديني انا الايفون 16 ده يا عم الحاج، خلاص كده، ويجيب هو نوكيا اللي بيتغير ما دام عليه دين. فاهمني؟ راكب مرسيدس وانا ماشي على رجلي وتقول لي اعفو عن ال 1000 يورو؟ يا راجل ده راكب مرسيدس يا راجل، وانا ما عنديش سياره يا راجل، جيب ال 1000 يورو. عايزين مشاكل قدام الناس، هنقعد بقى نتكلم؟ دي حقوق. فما ينفعش ندوس على صاحب الحق باسم العفو، يبقى احنا ما فهمناش ديننا صح. فهمت حاجه يا ولد؟
نعم.
هنفرق بقى العفو ناتب لمن يستحق العفو. يعني واحد زميلي ما قال كلمه كده زعلتني، خلاص وجي ندم، مشكله. اختلفت مع الزوجه، خلاص كبر دماغه وتغافل، وهي تتغافل وتعدي. هنا العفو وارد، انما العفو ضياع حقوق، يبقى احنا ما فهمناش ديننا صح. يبقى لازم نضبط المسائل الشرعيه في مقام الاصلاح. ما تجيش تدوس على صاحب الحق، قول للي عنده الحق اتق الله ورد الحق لاصحابه. والله ظروفه ضيقه وكذا وكذا، رست عليه معاه 900، خلاص يا عم الشيخ سيد معلش اعفو عن ال 100. نعفو عن ال 100 مش مشكله، ما دام ظروفه كده معهوش غير ال 900، خلاص يا واد يا حسين يبقى هات ال 900 وخد ال 100 عليا انا، مش مشكله، اعتبرها هديه لصفيه، مش مشكله. مثلا يعني انا بضرب مثال، اوعى تفكر ليه عنده 1000 جنيه بسنه، الواد عمال يبص له فرحان. انا بضرب ايه مثال على المعلم. فاذا لابد ان تضبط هذه المسائل الشرعيه. اذا الصبر على المكاره واجب فيما بينك وبين ربك من مقادير تراها انت مؤلمه، كالمرض كالموت كاكا الى اخره. انما بين المخلوقين الصبر ليس بواجب على ظالم متجبر. خذ حقه بكل الوسائل، عجز لا تستطيع ان تاخذ حقك، هنا اصبر ولك الاجر عند ربك، لن يضيع حقك، سوف يقتص الله لك ممن ظلمك يوم القيامه بالحسنات والسيئات، فابشر بخير. اذا من ثمار الوجل من الله والخشيه انه بيعلمنا الصبر على المكاره. ايه كمان الاثر الثاني بقى؟ الخدمه، والخدمه تكون بالنفس وبالمال. خدمه النفس باداء الفرائض زي الصلاه، وذلك جه بعدها من صفاتهم والمقيم الصلاه. وخدمه المال بالنفقه في سبيل الله، فرج زكاه مالك، تتطوع، ترفع الحرج عن الناس، تكفل يتيما، ترفع حرجا عن ارمله، عن مطلقه، عن فقير محتاج. ولذلك جه بعدها ومما رزقناهم ينفقون. دي كلها ثمار الوجل. إذن أولى الصفات من صفات المخبتين هي الافتقار والخشية والوجل من الله رب العالمين. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء لسه نتكلم عن الصفة دي، احنا لسه مع الصفة دي فيها تفصيلات مهمة، وهي صفة الخشية من الله. بإذن الله تعالى يوم الخميس إن كنت لنا حياة نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم.
Die Ehrfurcht vor Allah Azza wa Jal hat auch mehrere Früchte nach sich oder mit sich oder zieht mehrere für sich mit sich, nämlich zunächst einmal die Geduld oder die Aufrichtigkeit oder Geduld an sich eher gesagt, die Geduld, wenn etwas Schlechtes passiert. Etwas Schlechtes kann entweder, also natürlich für dich etwas Schlechtes, von der Vorbestimmung von Allah Azza wa Jal, das heißt, diese schlechte Sache oder für dich negative Sache wird von Allah Azza wa Jal vollbracht, wie zum Beispiel eine Krankheit. Dabei ist Krankheit nicht immer schlecht, nämlich Krankheit, alles, was mit der Krankheit verbunden ist, ist eigentlich gut für dich. Deine Stufen werden erhöht, ist ein Zeichen für die Liebe von Allah Azza wa Jal für dich. Wie der Prophet sagte, wenn Allah Azza wa Jal jemanden liebt oder ein Volk liebt, dann wird er sie prüfen, und eine Krankheit ist hier natürlich auch ebenfalls eine Prüfung. Und eine andere Sache zum Beispiel ist, wenn jemand seine Tochter oder Sohn verliert, entweder verlieren oder sterben, oder weil das auf jeden Fall jeder Mensch ist eine Art Vertrauensgut bei Allah Azza wa Jal, und der Tod wird eines Tages kommen, und deswegen ist hier eine As-Sabr ist eigentlich ein Muss für jeden, und diese Eigenschaft wird von der Ehrfurcht von Allah Azza wa Jal auch erlangt. Der zweite Teil ist ebenfalls, wenn diese schlechten oder negativen Sachen, die dir passieren, nicht von Allah Azza wa Jal direkt kommen, also nicht direkt, sondern dass sie von einem anderen Diener zu dir rüberkommen, von einem Diener zu einem Diener. Und wenn dir ein anderer Diener Unrecht tut zum Beispiel, und hier haben viele leider ein falsches Verständnis, du musst nicht unbedingt verzeihen. Also jemanden zu verzeihen ist kein Muss oder keine Pflicht. Das Verzeihen an sich ist nur wünschenswert, aber es ist kein Muss. Du bist sogar dazu aufgefordert, dass wenn jemand dir ein Recht wegnimmt, dann musst du alles dafür tun, um dein Recht wieder zu erlangen. Verzeihen musst du nur, oder sollst du eigentlich nur, wenn jemand dir etwas Schlechtes tut und zurückkehrt zu dir mit Reue und sagt, ah Bruder, bitte verzeih mir, dann kannst du ihm verzeihen. Aber es geht nicht um alle anderen Ungerechtigkeiten, die dir widerfahren. Man darf nicht jemanden, der immer Unrecht tut und vor allem das Geld andere zu sich nimmt, ihm verzeihen. Weil sonst würde er dies als eine Normalität ansehen und auch anderen Leuten Schaden zufügen. Und hier sollte man oder muss man nach seinem Recht oder für sein Recht kämpfen, ihn mit allen Wegen, die einem zur Verfügung stehen. Der Sheikh hat gerade auch eine Geschichte erzählt von jemandem Armen, der eines Tages von jemandem, der ein bisschen mehr Geld hat oder ein bisschen reich ist, hat gesagt, komm, der Arme, ich gebe ihm mal 100 Euro im Monat. Ungefähr 100 Euro. Und daraufhin hat er ihm monatlich 100 Euro gegeben. Der arme Mann war glücklich gewesen, er war zufrieden, so, MashaAllah, ich habe 100 Euro, Barakallahu fik. Aber er hat es monatlich bekommen. Und der arme Mann hat 4 Töchter. Eines Tages hat die eine Tochter geheiratet, er hat nur noch 3. Und der reiche Mann hat ihm nur noch 80 Euro gegeben. Und der Arme ging zu und sagt, ja, was ist los, warum gibst du jetzt 80? Vorher waren es 100 gewesen. Sagt, ja, du hast ja eine Tochter abgegeben, du hast nur 3, du musst ja nur. Und ich habe Probleme gehabt. Sagt, ja, auch kein Problem, Barakallahu fik. Und mit der Zeit hat er 80 Euro pro Monat bekommen. Irgendwann mal hat er die zweite Tochter verheiratet und der reiche Mann hat ihm nur noch 50 Euro gegeben. Und der andere war ein bisschen geschockt, sagt, ja, warum jetzt nur noch 50 Euro? Und was wir damit sagen wollen ist, dass diese permanente Spende für den Armen, er hat es bereits als sein Vermögen angesehen. Das heißt, als wäre es das Normalste der Welt, du musst mir die 100 Euro geben. Dabei wollte er nur gut zu ihm sein. Und das ist das Problem, was entstehen würde, wenn man immer verzeihen würde. Wenn es um Geld geht vor allem, dann sollte man nur verzeihen, wenn der andere vielleicht nicht in der Lage ist zu bezahlen. Wenn ich dir 100 Euro schulde und du bist nicht in der Lage und ich sehe es, dann kann man sagen, okay, ich warte, bis du das Geld hast. Aber verzeihen musst du ja nicht. Und das müssen wir verstehen. Und wenn jemand zwischen zwei Personen einen Streit schlichten will und der andere gibt zum Beispiel dem anderen nicht sein Geld zurück, dann geht der eine immer zum anderen und sagt, ja, Bruder, komm, es sind nur 100 Euro, egal, verzeih ihm einfach. Das darf man nicht machen. Man will dem anderen sagen, gib ihm 100 Euro zurück, aber nicht andersrum. Nicht immer demjenigen, der verliert, quasi, oder sein Vermögen ausgegeben hat, ihm dazu anraten, zu verzeihen, sondern man soll dem anderen, der Unrecht tut, sagen, gib ihm sein Geld zurück und nicht andersrum. Und auf diese Erklärungen und diesen Urteilen müssen wir darauf achten. Eine andere Frucht, die aus der Furcht vor Allah Azza wa Jal auch resultiert, ist ebenfalls die Taten, also Al-Khidma, hier die Taten, die man tut. Und dazu zählen ebenfalls die Seele, was das Gebet anbetrifft, oder das Vermögen, das mit der Spende, also Zakat, oder sei es mit freiwilligen Spenden oder vielleicht an Armen, einer armen Person sich um ihn kümmern und ihm monatlich etwas geben zum Beispiel. Und all die anderen Sachen werden wir inshallah ta'ala das nächste Mal besprechen.
كان في مسألة مهمة وردت عبر الخاص نجيبها بداية ثم ننتقل إلى أسئلة البث المباشر. كان ابنتنا نور محمد من بلاد الجزائر بتسأل عن مسألة مهمة جدا. هذه المسألة تقول أن عالمين من العلماء المعاصرين سلف حول قضية مهمة، وهي هل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما سب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه للمسألة، لأن أحد المنتسبين لعلم الحديث في زمننا، وأنا لا أحب ذكر الأسماء، لكن المهم عرض المسألة وبيان الحكم الشرعي فيه. أحد المنتسبين لعلم الحديث يزعم أن معاوية رضي الله عنه سب عليا، وقال أن هذا ورد عند البخاري هكذا قال ولم يذكر دليلا. رد عليه العالم الآخر بتكذيب هذا الأمر أن هذا لم يحدث، والسائلة تسأل عن الصواب في هذه المسألة، هل فعلا سب معاوية عليا لمسألة مهمة؟ الجواب هذا لم يحدث قط، بل كل الوارد فيه مدسوسات وأباطيل من رواية الشيعة الروافد من أجل تكفير الصحابة والطعن فيه، ولم يثبت بدليل ثابت هذا، إنما هناك أثر ربما لم يفهمه من زعم أن معاوية سب علي، والأثر أن معاوية رضي الله عنه أرضاه التقى بسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه، وسعد من العشرة المبشرين بالجنة، وهو خال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو الوحيد الذي فداه النبي بأمه وأبيه، كان يقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي صلوات ربي وتسليماته عليه، وسعد من الذين هم يستجاب دعواتهم. فلما التقى معاوية رضي الله عنه بسعد قال له يا سعد لما لم تسب أبا تراب، هكذا الأثر ده الوارد. للأسف فهمه بعضهم فهما خاطئا أن معاوية يحث على سب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وهذا باطل. أولا لو كان يحث على السباب ما ذكر عليا بكنيته الجميلة التي يحبها، لأن النبي كن عليا بأبي تراب وكانت هذه الكنية محبوبة جدا لعلي بن أبي طالب ويعرف بها. عندما اختلف علي مع فاطمة رضي الله تعالى عنها ابنة رسول الله، فالنبي ذهب إلى بيته فلم يجده، ووجد فاطمة يعني حزينة لما حدث بينها وبين علي، فقال أين هو؟ قالت هو في المسجد. فذهب إلى المسجد فرآه متوسدا التراب في الأرض، فضحك النبي قال قم يا أبا تراب، يضحكه، فأصبحت كنية محبوبة لديه. فلو كان معاوية يريد سبا ما ذكره بالكنية المحبوبة. قال يا سعد لما لم تسب أبا تراب، هكذا النص. هذه واحدة. الثانية أن هذه على سبيل الاستفسار لبيان الحكمة، لأن معاوية كان يحب عليا حبا جما رضي الله عن الجميع، فعندما علم أن البعض يسب عليا من التابعين وغيرهم، فإذا به يأتي إلى الصحابة الكبار فيستفسر عن الحكم لما لم تسب أبا تراب، حتى يبين له مناقب علي التي يعرفها، ويظهر للعالم مدى ترابط الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذه واحدة. ندلل على ذلك من الآثار الصحيحة الواردة في سير أعلام النبلاء، كذلك الواردة في البداية والنهاية وغيرها من كتب التاريخ التي فيها التحقيق. من ذلك مثلا، ونقلت لكم هذه النقول، جاء أبو مسلم الخولاني رحمه الله وأناس إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ أنت بتنازع علي على الحكم، ولا أنت شايف نفسك أنك في الفضل مثل علي؟ فماذا قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه؟ قال لا والله، إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق مني بالأمر، يعني أحق بالخلافة مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه والطالب بدمه؟ فأتوه، أي ذهبوا إلى علي، فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان، إن معاوية ولي الدم، وأسلم له. يجيب لي بس اللي قتل عثمان ويقتص منهم وأنا أول من يبايع على الخلاف. فقول له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له. فأتوا عليا فكلموه فلم يدفعهم إلي. وهي دي بقى أصل القضية. النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. المسألة اجتهاد، معاوية يطالب بدم عثمان، وعلي خليفة في بداية خلافة، والأمر فيه اضطراب، والذين قتلوا عثمان زاد عددهم على الألف، وكانوا من أمصار متعددة وعادوا إلى أمصارهم. فالآن لو بدأنا بهذه القضية في بداية خلافة يحدث اضطراب في الأمة، فرأى علي المهلة ليس الآن، وهذا اجتهاد منه، وهو أصاب في الاجتهاد فله أجران. معاوية أصر على الإتيان بقتلة عثمان قبل أن يبايع لأنه ولي الدم، فأخطأ في إصراره رضي الله عنه وأرضاه فله أجر الاجتهاد. المسألة كلها لا تعد عن هذا، أنها مسألة اجتهاد، الذي أصاب منهما له أجران، والذي أخطأ له أجر. ثم بدليل النصوص الشرعية، قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. سماهم إيه؟ مؤمنين. السنة الصحيحة، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه كان غلاما صغيرا وكان على المنبر بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأشار إليه النبي وقال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه بويع بالخلافة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، واستمر في الخلافة 6 أشهر ثم تنازل عنها لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، وتحقق ما أخبر به النبي إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فانتبه لهذا. إذن هي قضية اجتهاد، لا شك أن معاوية أخطأ رضي الله عنه وأرضاه، وهو مجتهد فله أجر واحد أجر الاجتهاد، وأن عليا رضي الله عنه وأرضاه اجتهد في المسألة فأصاب فله أجران. ولذلك جاء في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير دخل أبو الدرداء وأبو أمامة رضي الله عنهما على معاوية فقال له يا معاوية علامة تقاتل هذا الرجل؟ ليه بتقاتل علي؟ فوالله إنه لأقدم منك ومن أبيك سلما، يعني سبقك للإسلام، أقدم منك وأقدم من أبيك دخولا للإسلام، لأنه أول صبي في الإسلام من؟ علي بن أبي طالب، وهو ابن عم النبي وكمان صهر النبي على فاطمة رضي الله عنها، فبيذكروا بالمناقب وهو يعلمها رضي الله عنه وأرضاه، وأقرب منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحق بهذا الأمر منك. فقال أقاتله على دم عثمان؟ أنا ماليش علاقة خالص بالخلافة ولا البيعة، أنا عندي دم، أنا أقاتله على ماذا؟ على دم عثمان. قال وإنه أوى قتلته، فاذهب إليه فقولا له فليقدنا من قتلة عثمان ثم أنا أول من يبايعه من أهل الشام. طيب، وثبت أيضا عندما تولى معاوية الخلافة رضي الله عنه وأرضاه جلس يوما في مجلس الإمارة، ومن بين الجلوس رجل يسمى ضرارا، وكان ملازما لعلي بن أبي طالب، فنظر معاوية إليه وقال يا ضرار صف لنا عليا، يوصفه لنا، يريد أن يظهر مناقبه للجلوس ويبين للبشرية مدى الحب الذي يربط بين الصحابة، وأن خلافهم ناشئ عن اجتهاد لا عن حب في الإمارة أو غيره. فقال ضرار أسألك العفو يا أمير المؤمنين. قال لابد أن تصفه لنا. فقال ضرار يا أمير المؤمنين، كان علي رضي الله عنه أرضاه شديد القوة بعيد المدى، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يقول فصلا ويحكم عدلا، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، كان فينا كأحدنا، يجيبنا إن سألناه وينبئنا إن استنبأناه. رأيته ذات ليلة واقفا في محرابه قابضا على لحيته يبكي بكاء اليتيم ويتململ تململ المسكين، يخاطب الدنيا قائلا يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، فقد طلقتك 3 لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخاطرك حقير، آه من قلة الزاد وبعد السفر، يا دنيا غر غيري، يا دنيا غر غيري. فلما فرغ ضرار من الوصف يقول نظرت إلى معاوية فإذا بعينيه تزرفان حتى اختلت لحيته وقال هكذا والله كان علي رضي الله عنه وأرضاه ثم قال لي يا درار كيف وجدك عليه يعني حزنك عليه قلت يا أمير المؤمنين الواحدة أو المرأة التي ذبح طفلها في حجرها رضي الله عنهم أجمعين إذا لم يثبت قط يا إخوة أن معاوية رضي الله عنه أرضاه تبع علي بن أبي طالب أو العكس رضي الله عن الجميع بل خلافهم حول مسألة اجتهادية أصاب فيها علي فله أجران أخطأ فيها معاوية فله أجر ومن أراد التحقق من الأسانيد الصحيحة في هذه الفتنة التي دارت بين الصحابة فليرجع إلى كتاب العواصم من القواصم لابن العربي المالكي مجلد واحد جاء فيه بالروايات الثابتة فقط ورد الروايات الباطلة المكذوبة الموضوع التي دست عن طريق أعداء الإسلام لتشويه الصحابة لتهيئة السبيل لتكفيرهم والطعن فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين كيف يطعن في جيل قال عنه ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه الله رضي عنه فيأتي من يسبهم جيل قال عنهم النبي لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي هو الذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما أخبر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم كيف يطعن في جيل جعل الله إيمانهم ميزانا ومقياسا للإيمان فقال عنهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق الآية هذا ملخص الإجابة عن هذا السؤال إذن من زعم أن عليا سب أن معاوية سب عليا فهذا زعم باطل وصاحب الزعم لم يفهم النصوص والله أعلم وأعلم أخونا عبد العزيز مرحبا يقول أحسن الله إليك شيخ الحبيب آمين ولك بمثل رمضان مبارك آمين مبارك عليك حبيب ما حكم دعاء بعض الأئمة في صلاة الوتر بقول علمك بحالنا يغني عن سؤالنا وهل ورد هذا الدعاء عن سيدنا إبراهيم عليه السلام كما يدعون بارك الله لك الجواب هذا باطل بل بنص القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وبين حال الصحابة فقال يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون أما غلاة الصوفية يقولون علمه بحالي غني عن سؤالي هذا باطل ويزعمون كذبا أن إبراهيم الخليل قال هذا لجبريل عندما أرادوا إلقاءه في النار فأتاه جبريل فقال هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى ربي فعلمه بحالي غني عن سؤالي هذا باطل هذا كذب هذا موضوع إنما الصحيح ما ورد عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم الخليل حينما ألقي في النار فقال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقالها النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله دعاء أن يكفينا الله شرهم فهذا دعاء فلا يجوز أن نقول علمه بحال غني عن سؤال لأنه سبحانه من أمرنا بالدعاء بل جعل الدعاء هو العبادة أخونا باسل يقول سلام عليكم وعليكم السلام وبركاته أسألكم بالنسبة لزكاة الفطر بالنسبة لزكاة الفطر عنا هون 10 يورو إذا بدي أبعث على سوريا لازم أطلع 3 كيلو حبوب ولا لا بص ابعث 10 يورو عن كل فرد
واللي هتوكله ما تقولوش هات حبوب، قول له هات طعام مش حبوب. البعض بيفهم خطأ، إيه بيفهم؟ لازم نجيب رز. مين قال لك كده؟ جيب لحم، جيب دجاج، جيب سمك. النبي قال طعام قوت، قوت يعني من قوت البلد، وده الفهم الخاطئ عند البعض. ولذلك أبو سعيد الخدري بين هذا في حديث البخاري، قال وكان طعامنا يومئذ من الشعير. يعني لما خرجنا شعير وحبوب كان إيه؟ كان ده الطعام بتاعنا في الزمن ده. في زماننا بناكل جمبري، صح؟ هاتلو جمبري. بتاكلوا حمام ولا لا؟ هتقولهم حمام للفقراء. بتاكلوا بط؟ هتقولهم بط. بتاكلوا وز؟ هتقولهم وز. هتقولهم لح؟ مش هنجيب لهم رز يا عم؟ ما قلناش ما قلناش رز، قلنا طعام من قوت البلد. والناس احوج للطعام الان. هتقولهم كده مثلا كل عائله 2 كيلو لحمه مع كيلو سمك مع كيلو دجاج، دجاجه حلوه كده، ها، وجنبهم بقى الخضروات بتاعتها اللي هتطبخ بيها، وهكذا. فده زكاة الفطر يا واد يا باسل يا عسل انت. وربنا يفرج كرب اهلنا في سوريا يا رب، اللهم امين. بيقول هل ينفع اطلع عن اخي هو بسوريا يسكن عنه اطفال؟ اذا بدي اطلع هون كونهم بسوريا غير العمله، يعني بدهم يطلعوا 500,000، بل وقت الحالي حق كيلو. يا واد ما انت مصمم على الرز ليه يا ولد؟ 42,000. ففي ناس بياكلوا واد كسكس مش رز يا ولد، مش لازم رز دي، عشان الجماعه الجزائريين دول بيعتبروا الرز عقوبه ولا ايه؟ هم بياكلوا الكسكس، عارفين الكسكس جميل جدا، بيعملوا طبخه كده حلوه ومرميطه وهاكلوا اللي بيحبوا. في ناس بياكلوا البرغل، صح؟ هاتلوا برغل جميل. في ناس بياكلوا الفريكه، هاتلوا الفريكه يا سيدي. ما تقولش الرز، بالرز بنجيب رز، انما في ناس بيحبوا حاجه غير الرز، هاتلوا غير الرز. ماشي يا واد يا باسل. فبيقول هنا هيطلع عنه ايش اخر؟ انت بتطلع عن حالك هنا يا واد يا باسل بعمله المانيا، لان انت في المانيا، انما اللي في سوريا يطلعوا بعمله سوريا. قدر الصح في سوريا كم؟ شوفوا بقى يطلعه. انت بقى عايز تطلع عنه هنا، استاذنه الاول وقول له انا هطلع عنك زكاه الفطر، ويا سيدي وسعها شويه يا سيدي، طلع عنه بعمله المانيا 10 يورو، ربنا يكرمك. ودايما بقول يا اخوه العاطفه الحلوه نستغلها. يعني يقول لك الناس محتاجين فلوس، طب جميل الله يحفظك، ايه المشكله انك تطلع زكاه فطرك صاع من طعام من قوت البلد؟ مش هيكلف 5 يورو ولا يكلف 10 يورو، وجنب ال10 حط 50 يورو هديه للاسره الفقيره، ودي مره في السنه. ما انت بتخش عند قلدي بال100 يورو الخضرة دي ما بتجيبش غير توته فيها شويه عصاير وشويه ياجورت، صح؟ خلي ال100 يورو في ظرف جميل كده، ومره في السنه للاسره الفقيره الموجوده في سوريا او في مصر او في ليبيا او في كذا، يبقى عملت الخير ولا لا؟ بدل ما تضيق الواسع، ويبقى عملت الاثنين. اذا كان في حرج، لو البعض قال لك لا تجزئ مالا، يبقى انت خرجت من الحرج ده وطلعتها طعام، طلعت طعام وصح، ما انا عملت الصح، وكمان زودت المال. حسن عسل مش عسل، طلعوا افتحوا الكيس شوية، الناس محتاجة. طلع الله يكرمك، ده انت بتروح تنفق على الايس كريم هنا عند مش عارف ماكدونالد، صح؟ يروح يعزم اصحابه على الايس كريم يدفع 150 يورو في قاعدة في 5 دقايق. يا سيدي ده جبل فقير، ال 150 يورو دول يا اخوة الاسرة فقيرة في بلادنا تكفي شهر وشهر ونص، شهر كامل اكل وشرب يتبسط. انت بتطلعها في ايس كريم ولا في شويه عصاير؟ فانتبهوا لهذا الباب ووسعوا الخير، ربنا يبارك فيه. لا يا باسل انت بقى انت طويل قوي في المسائل دي يا باسل. طيب لسه باسل شغال معانا برضه، بيقول يا شيخنا الحبيب ينفع اطلع عن اخي؟ ما احنا قلنا خلاص بقى يا واد يا باسل طلع عن اخوك يا ولد. انت بتكررها تاني ليه بقى؟ زي ما قلت لك يا باسل، عن نفسك طلع بعمله المانيا، اخوك في سوريا يطلع بعمله سوريا بقدر الصاع هناك. انت عايز تطلع عنه تشوف قدر العمله السوريه بالنسبه لاولاده قد ايه، تطلعهم هنا في المانيا. عايز تزود يبقى خير وبركه ليك والاخين. اسد الله، اسد الله. طيب انا كنت عايز انبه على اسد الله، ان اسد الله هذا يا ولدي قالها النبي لحمزه، فلا يجوز ان يطلقها البعض عن نفسه، ان هذه تزكيه. والله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والنبي كان لا يؤخر البيان عن الوقت، فأنصح الحبيب الغالي بلاش هذه التزكيات اكتب اسمك سيد وخلاص، سيد عبد العظيم ابو احمد وخلاص، انها بلاش اسد الله واسد السنه واسد مش عارف ايه. الله اعلم بحالنا، زي البعض احيانا بيطلق بعض الاطلاقات الخاطئه يا اخوي، يقول لك مثلا عن سين من العلماء ده اعلم اهل الارض في زماننا. انتبه يا ولدي، هداك الله، ومن ادراك، ومن ادراك انه اعلم اهل الارض؟ من اخبرك بهذا؟ بل هناك ممن لا يعرفهم الناس وفي العلم متقنين. ممكن تقول من اعلم اهل الارض في نظرك؟ من، ما تقولش هو اعلم اهل الارض، قل منهم، لان العلماء كثر يا ولدي، واهل الفضل كثر يا ولدي، وهناك من لا يعرف، وهناك من لا تعرفه انت. احضروا الاطلاقات دي يا اخوان، الله يبارك لكم، القاب كبيره قوي دي، وبلاش منها اصلا، يعني العالم نفسه لن يرضى بهذا انك تطلق عليه هذا، فبلاش. وربما تكون دي فتنه لبعضهم، ان ننتبه لاطلاق الالقاب. بارك الله فيكم، اردت هذا من باب النصيحه، لان النبي كان لا يؤخر البيان عن الوقت. بيقول حبيبنا احسن الله اليكم، سؤال شيخنا لصديق هنا يريد ان يتزوج من صديقته، ولكن في منطقته لا يوجد احد يكتب كتاب الزواج، هل يجوز عن طريق التليفون؟ نعم نعم، يجوز عن طريق الهاتف، والانترنت ميسر الان. شوف احد المشايخ يعقد لهم في وجود الولي والشهود في مجلس العقد ويعقد له. اخونا عبد الله يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. انا ادرس في المانيا، ووصلت المرحله يمكن ان ادرس ويمكن ان اذهب أوزبيلدونغ، ولكن اخترت ان ادرس، ولكن هناك تدريب خلال الدراسه للأوزبيلدونغ، انا لن انتفع منه لاني ساكمل دراستي ومجبر على ان اتدرب، فاخترت التدريب عند محله، لكن لم اكن اعلم أنه يبقى فيه الموسيقى وتعمل فيه نساء، والعمال هناك يشتمون أقبح الشتائم وقد يصل إلى الكفر، وفي رمضان أنا أعتب كثير، هل يمكنني أن أخذ أجازة مرضية؟ لا حبيبي، أولا بالنسبة لتشغيل الموسيقى في المحل، أنت لم تقصد الاستماع فلا إسم عليك، إنما الإسم على من شاف، أنت ما عليكش إسم. وجود النساء في العمل ده شيء وارد، لن تجد عملا خاليا عن النساء، أنت تعاملك على قدر الحاجة فقط، على قدر العمل فقط هكذا، لكن لا يجوز لك أن تدعي المرض. ومن يساعدك على هذا آثم، يعني بعض الأطباء اللي بيدوا الشهادات المرضية لغير مريض والله آثم شرعا، فليتق الله في مهنته وليتق الله في نفسه، لأن هذا كذب وزور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم وقول الزور، إياكم وقول الزور، إياكم وقول الزور، شهادة مرضية لغير مريض، ومن يفعل هذا فهو آثم، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، والتعاون على نقض العقود. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول المسلمون عند شروطه، فلا يجوز يا إخوة هذه الأباطيل والأكاذيب، لا يجوز هذا التدليس والذور والكاذب، اتقوا الله في هذه المسائل الشرعية. بارك الله فيكم، فنقول لك حبيبي اشتغل، لا حرج في ذلك، اعمل وربنا يبارك فيك، وأنت غير آثم، لأنك ما قصدت الاستماع للموسيقى، إنما هي موجودة في العمل زي ما موجودة في وسائل النقل. تركب المترو عندنا حتى في بلادنا، المترو مشغل موسيقى، طب وأنا مال؟ أركب الميكروباص تربت تتيت تربت تتيت، وأنا مال؟ أنا هعمل إيه طيب أنا؟ النبي قال من تسمع، يعني قصد الاستماع، أنا ما قصدت، خلاص كده؟ ويمكن لو أنكرت الرجل يضربني السواق وينزلني من العربية، فبلاش هنعمل له إيه؟ خلاص أنا ما علي إيه؟ وهكذا. والله أعلى وأعلم، فكمل عملك حبيبي، ربنا يرضى عنك، ولا تفعل هذا الزور والتدليس في الشهادات المرضية. أسد الله يقول تعذر في منطقته أن يوجد عرب أو واحد يساعد، يعني مش فاهم. أكمل السؤال الثاني. عبيدة يقول السلام عليكم، عليكم السلام، ما حكم من اتكأ على شيء في الصلاة عند القيام إذا كان بجانب؟ لا حرج، لا حرج من الاتكاء، النبي كان يستند احيانا على عصا او يستند على الجدار لثقل جسمه، فلا حرج وانت قايم في الصلاه تسند على الحائط او على جدار ما دمت متعبا، لا شيء في ذلك يا عبيده. يقول ايضا اخونا اسد الله سؤال الثاني، هل يجوز ان نصلي التراويح 4 أو 3 ركع مع بعض؟ التراويح بتكون مسنه مسنه، والوتر بيكون 3 متصلات أو 3 2 1، نعم الوتر يجوز ان تصلي 3 ركعات مع بعض، ده بالنسبه للوتر. اما التراويح مسنه مسنه، طيب لو صلى بعضهم أربع ركعات متصلة لا حرج، لكن لا يجعلها عادة، إن يجوز في النفل أن تكون أربعة كما رد عند أبي داود النبي فعلها مرة في النوافل، إنما لا يجوز أن تجعلها إيه عادة، لأن النبي قال لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، هذا هو الأصل، يبقى نصلي مثنى مثنى. والوتر نعم ثلاث ركعات بتسليم واحد في الآخر فقط. أخونا عبيدة يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. هناك إخوة وهي تدخل إلى المسجد وبتسلم على الناس والناس بتكون بتقرأ القرآن، فهل هذا الفعل صحيح؟ نعم، إلقاء السلام سنة والرد واجب، فإن سلم مسلم وأنت تقرأ عليك أن ترد وتواصل القراءة، لأن الرد واجب وقراءة القرآن نافلة. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فده واجب، الرد واجب. فإن كنت تقرأ القرآن ودخل من سلم قلوا عليكم السلام وكمل القراءة ولا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. أخونا باسل يقول شيخنا الحبيب أنا بشتغل بشغل يوم بيحط الراديو في موسيقى، ما احنا أجابنا وادي يا باسل، أنا لا أستطيع أصفي
أطفي.
ما تطفيش يا وادي يا باسل، تمالك أنت يا باسل، اللي شغل هو اللي بيأسل، انت مش دعي باسل خالص، أنت يا وادي يا باسل ركز في شغلك يا وادي يا باسل، الله يبارك، ركز في شغلك أكنه مش موجود، أنت بتركز في إيه؟ في شغلك، الله يبارك فيك، اشتغل ولا اسم عليك ولا. بيقول أنا بشغل هاتفي بحط السماعة بشغل القرآن، ولا أي ما تشغلش أنت في شغل يا جماعة، خلي بالنا الله يرضى عليك، العمل واجب وسماع القرآن نافلة، وربما سماعك تشغلك عن عملك، فأنا لا أقول بقراءة القرآن أثناء العمل أبدا، ما ينفعش تقرأ وأنت شغال، لا يمكن أبدا، ياخد ربنا قال نصا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف، ازاي هتركز مع القرآن وانت بتشتغل؟ مش هينفع، هتجور على احد الامرين. طب بتسمع ليه بقى؟ ركز في شغلك، قطع الدجاج بدل ما انت مشغول بسماع القرآن تقطع ايديك وبعدين تقول اه ما ينفع، خلاص كده ما تشغلش قرآن في العمل، الله يرضى عنك، شغل قرآنك وانت راجع من العمل في سيارتك ماشي اسمع، شغل قرآنك في بيتك بعد ما رجعت من عملك، انما تشغيل القرآن في العمل يا اخوة والناس بتشتغل انتبه يا ولد، عايزين نركز في شغلنا لان عقد العمل ده واجب، انما حضرة الصلاة روح صل، انما سماع القرآن تلاوة القرآن اثناء العمل لا. بعض حتى في بلادنا بلاد الاسلام للاسف يعني موظفين بيكون قاعد على شباك خزنة او كذا ويعطل مصالح الناس في رمضان عشان بس بيقرأ الربع، ربع مين؟ الله يهديك مشي مصالح الناس، لا يقبل منك الربع اللي بتقرأه ده انك ضيعت الواجبات، لا يجوز لا يجوز. باسل ايضا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال اخر بارك الله فيك، انا لما بكون عم صلي السنه في شخص يجي متاخر يفكر اني اصلي الفرض فياتي جنبي اذا اتى الى يمين او اذا شمال، هل يصح؟ نعم نعم نعم، يجوز ان ياتم صاحب الفريضه بصاحب النافله، بس نقول له يجي على يمينك ما دام واحد، ولما تكون صلاه سنه ليليه اجهر فيها، يعني علي صوتك بالقراءه عشان يسمعك ويبتدي بك، اقرا الفاتحه عالي خلاص بقيت امام، بس تصلي ركعتين بتوعك بس وتسلم وهو يكمل ان شاء الله. يقول ايضا شو اخر بارك الله فيك، بالنسبه للصلاه اذا الصف الان كان ممتلئ واتى شخص متاخر يبني خلف الامام مباشره، يعمل صف جديد ما يسحبش حد من الصف اللي قدام، يجي خلف الامام ويبني صف جديدا ولا حرج عليه من حديث المنفرد، لان ده العلماء قالوا من انفرد عن الصف مع وجود فرجه بطلت صلاته، اي فعل هذا كبرا، لكن الصف اكتمل يجي خلف الامام مباشره وتعمل صف جديد ومن ياتي يكمل معك، والله اعلى واعلم. خلاص انتهت الاسئله، بارك الله فيكم والسلام عليكم.